السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي قناة المحضرة الفضائية في كل مكان، مستمعي إذاعة القرآن الكريم شمعان البقور، نرحب بكم في مستهل هذه الحلقة المباركة ضمن الكراسي العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم وقناة المحضرة. كرسينا اليوم هو كرسي الإمام الشافعي في أصول الفقه، وضيف هذه الحلقة وفضيلة الفقيه أحمد الله الداود يتناول الكلام من خلال شرح مراقي السعود لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم رحمه الله تعالى. ولازلنا نواصل في المنطوق والمفهوم، وبعد الترحيب بفضيلة الشيخ نبدأ هذه الحلقة من حيث انتهينا في الحلقة الماضية، ونصحح أولا بعض ما نريد أن يشرحه الشيخ، ثم نعود إلى فضل الشيخ بعد ذلك. وصلنا إلى كلام الناظم على دلالة الإيماء والتنبيه. قال الناظم: دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه، أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعيبه من فطن، وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة قل معلوم. يسمى بتنبيه الخطاب وورد، فهو الخطاب اسما له في المعتمد، إعطاء ما للفظة المسكوتا من باب أولى نفيا أو ثبوتا. وقيل ذا فهو الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتدي. دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزى لدى أناس، وقيل لللفظ مع المجاز وعزوها للنقل ذو جواز. وغير ما مر هو المخالفة، ثمة تنبيه الخطاب حالفه، كذا دليل للخطاب انضافا، ودع إذا الساكت عنه خاف أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جري على الذي غلب، أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع. ومقتضى التخصيص ليس يحضل قيسا، وما عرض ليس يشمل، وهو ظرف علة وعدد، ومنه شرط غاية تعتمد. والحصر والصفة مثل ما علم من غنم سامت وسائم الغنم، معلوفة الغنم أو ما يعلف، والخله في النفي لأي يصرف. أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي، أعلاه لا يرشد إلا العلماء، وما لمنطوق بضعف انتمى. فالشرط فالوصف الذي يناسب، فمطلق الوصف الذي يقارب، فعدد ثمة تقديم يلي، وهو حجة على النهج الجلي. لنتوقف هنا فضل الشيخ، نرجع إلى بداية الدرس. قال: دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه، أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعيبه من فطن. هذا الكلام متعلق بما قبله، حيث رأينا في الدرس الماضي دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة، وهنا وصل إلى دلالة الإيماء والتنبيه. ورأينا قبل ذلك أنهم اختلفوا فيما دل عليه بالاقتضاء أو الإشارة أو الإيماء، هل هو من المفهوم أم من المنطوق، في قوله والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل، ثم بدأ بعد ذلك يعدد هذه الأقسام الثلاثة، حيث رأينا دلالة الاقتضاء وقلنا بأن دلالة الاقتضاء هي أن يدل لفظ دلالة التزام على محذوف لا يستقل الكلام دونه لتوقف صدقه عليه أو لتوقفه عليه عقلا أو شرعا، وقلنا بأن دلالة الإشارة هي إشارة اللفظ إلى معنى لم يكن مقصودا بالأصالة بل بالتبع، مع أنه لم تدعو إليه ضرورة لصحة الاقتصار على المعنى المذكور دون تقديره، ورأينا أمثلة كل منهما. هنا وصل إلى دلالة الإيماء والتنبيه. دلالة الإيماء والتنبيه، قال دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه أش أن يقرن الوصف بحكم أن يكون لغير علة يعيبه منفط، يعني أن دلالة الإيماء هي اقتران الوصف بالحكم، يعني أن دلالة الإيماء هي اقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوصف علة لذلك الحكم لعابه الفطن بمقاصد الكلام، لأنه لا يليق بالفصاحة وكلام الشارع لا يكون فيه ما هو مخل بالفصاحة. ومثال ذلك قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فلو لم يكن القطع من أجل السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يفهم منه أن القطع إنما هو من أجل السرقة. إذن هي أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعيبه منفط، معناه هي اقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوصف علة لذلك الحكم لعابه الفطن بمقاصد الكلام. وإحنا كيف قلنا سابقا، نحن كما قلنا سابقا، هل دلالة الاقتضاء والإيماء والإشارة من دريكانهم، هل دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء من المفهوم أم من المنطوق؟ فإن قلنا إن دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء من المفهوم، يكون المنطوق خاصا بما تقدم في قوله معنى له في القصد قلت أصل، ولا إشكال في الموضوع. لكن إن قلنا إن ما دل عليه بالاقتضاء أو بالإشارة أو بالإيماء داخل في المنطوق عليه، هنا يستلزم ذلك أن نبين الفرق بين المفهوم وبين دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء. فالفرق بين المفهوم وبين دلالة الإشارة هو مصاحبة القصد اللفظي له دونها، والفرق بين المفهوم ودلالة الاقتضاء هو توقف الصدق أو الصحة على إضمار فيها دونه. الفرق بين المفهوم ودلالة الإشارة هي أن دلالة الإيماء هو أن المفهوم مقصود للمتكلم إلا أنه مقصود من النطق لا في محل النطق، بينما دلالة الإيماء مقصودة في محل النطق.
دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة
يعيبه منفط.
قال وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة قل معلوم.
وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة قل معلوم يسمى بتنبيه الخطاب وورد، فحوى الخطاب اسما له في المعتمد. وغير منطوق هو المفهوم، يعني أن غير المنطوق هو المفهوم وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. أشار إلى مفهوم الموافقة بقوله إعطاء مال اللفظة المسكوتة، وأشار إلى مفهوم المخالفة بقوله وغير ما مر هو المخالفة. وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة قل معلومة، أنها القسم الأول من أقسام المفهوم هو الموافقة، مفهوم الموافقة. قال لك يسمى بتنبيه الخطاب، ويسمى بتنبيه الخطاب، وورد فحوى الخطاب، وفحوى الخطاب معناه توف مفهوم الخطاب، قال تعالى ولا تعرف أنهم في لحن القول. يسمى بتنبيه الخطاب وورد فحوى الخطاب لما هو معناه المعتمد.
إعطاء مال اللفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا. أيوة
مفهوم الموافقة شنه، أشار إلى مفهوم الموافقة. إحنا قلنا على المحن، قلنا إن المفهوم ينقسم إلى قسمين، إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. وقلنا إن المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وأنه ينقسم إما إلى مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. أشار إلى مفهوم الموافقة بقوله إعطاء مال اللفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا. معناه أن مفهوم الموافقة هو إعطاء ما ثبت لللفظ من الحكم للمسكوت عنه بطريق الأولى والأحرى، سواء كان ذاك الحكم منفيا أو منهيا عنه أو مثبتا. مثال المنفي قوله تعالى لا يظلم مثقال ذرة، يفهم منه أنه بالأولى والأحرى أنه لا يظلم مثقال جبل، هذا مثال المنفي. مثال المنفي قوله تعالى فلا تقل لهما أف، يفهم منه النهي من باب الأولى والأحرى على الضرب ونحوه. مثال المثبت قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تامنه بقنطير يوده إليك، يفهم منه بالأحرى والأولى ثبوت الأمانة في الدينار. فإذن إعطاء ما لللفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا، معناها على المفهوم الموافقة عفوا هو إعطاء ما ثبت لللفظ من الحكم للمسكوت عنه بطريق الأولى والأحرى، سواء كان ذلك منفيا أو منهيا عنه أو مثبتا.
وقيل ذا فحوى الخطاب والذي سوى بلحنه
قيل ذا فحوى الخطاب، معناه ما كان المسقيل ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، هذا قيل يسمى فحوى الخطاب، وما كان المسكوت عنه مساوي للمنطوق
يسمى
لحن الخطاب. وقيل ذا فحوى الخطاب والذي سوى بلحنه دعاه المحتذي. أيوة ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون قطعيا أو ظنيا، والمساوي أيضا أي ما كان إذا كان المسكوت عنه مساوي للمنطوق في الحكم ينقسم أيضا إلى قسمين إلى قطعي وظني. أولا ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، هذا كما قلنا يكون قطعيا ويكون ظنيا، وكذلك أيضا غيره يكون قطعيا ويكون ظنيا. مثال ذلك مثال ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق وهو قطعي الدلالة فهم المجازات على مثقال جبل من فهم المجازات على مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، معناه من باب أحرى وأولى أن من يعمل أيضا مثقال جبل أنه يرى. إذن فهم المجازات على مثقال الجبل فهم المجازات على مثقال الجبل من المجازات على مثقال الذرة هذا قطعي الدلالة. كذلك أيضا مما هو قطعي الدلالة فهم الاكتفاء بأربعة عدول من الاكتفاء بعدلين المنصوص عليه في قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، لأنه من باب أحرى أيضا لعادوا أربعة عدول، لكن هذا النوع قطعي الدلالة. إذن هذا هون ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم ولكنه مع ذلك قطعي الدلالة. فما سيكون أحيانا المسكوت عنه أولى بالحكم ولكنه يكون ظني الدلالة وليس بقطعي. مثال ذلك مثلا فهم النهي عن التضحية بالعمياء انطلاقا من نهيه صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء، هذا ظني ولم يكن قطعيا، ولكن لماذا كان ظنيا ولم يكن قطعيا؟ السبب في هذا هو أن العوراء ناقصة البصر ونقصان بصرها مظنة لنقصان أكلها، ونقصان أكلها مظنة لهزالها، بينما العمياء لا تترك تذهب إلى المرعى وإنما يقدم لها الأكل فيختار لها ما تأكله الصحيحة لنفسها، ولهذا لم يعد العمى مظنة لهزالها. لكن بما أن هذا الاحتمال بعيد كان الأمر هنا ظنيا ولم يكن قطعيا. فإذا هذا مثال لما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق ولكنه في المثال الأول كان قطعيا وفي المثال الثاني كان ظنيا. أيوة القسم الثاني مساوي. اللي هو ما كان مساوي ما كان المسكوت عنه مساوي للمنطوق به وكان قطعي الدلالة. مثال ذلك مثلا فهم حرمة إحراق مال اليتيم وإغراقه من حرمة أكله المنصوص عليه في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أكله يساوي إحراقه وإتلافه، هذا النوع قطعي الدلالة. كذلك أيضا من هذا النوع اللي هو قطعي الدلالة فهم النهي أيضا عن البول في إناء وصبه في الماء الراكد، من نهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد
أنه مساوي له،
مساوي له،
وهذا قطعي،
هذا قطعي النوع.
إن ما كان مساويا يكون قطعيا ويكون
يكون ظنيا. تمام.
وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتدي، دلالة الوفاق للقياس، وهو لشريط عزال داء ناس.
يعني أن قوما من الأصوليين منهم الشافعي اعتبروا دلالة مفهوم الموافقة غير لفظية بل هي بالقياس الجلي، فتحريم ضرب الوالدين مثلا عندهم مأخوذ بالقياس على التأفيف،
هو الجريت عزال داء ناس. وقيل لله مع المجاز وعزوها للنقل
قيل يعني أنه قيل ملي إن دلالة، قيل إن دلالة مفهوم الموافقة قيل قيل إن دلالة مفهوم الموافقة لفظية مجازية، وقيل ملي إن دلالة مفهوم الموافقة أيضا عزوها للنقل جائز. والمراد بعزوها للنقل هو أن العرف اللغوي نقل اللفظ من استعماله في المعنى الخاص إلى المعنى العام، كما أن أيضا العرف اللغوي نقل اسم الغائط من المكان المرتفع إلى الخارج من الإنسان، كذلك نقل هنا اسم التأفيف من خصوصه إلى كل أذى.
وغير ما مر هو المخالفة ثمة تنبيه الخطاب حالفة.
وغير ما مر، فالك من مفهوم الموافقة قاس لك مفهوم المخالفة، قال لك وغير ما مر هو المخالفة ثمة دم تنبيه الخطاب حالفة، كذا دليل للخطاب انضافا، ودع إذا الساكت عنه خافا، أو جهل الحكم، أو النطق انجلب للسؤل، أو جر على الذي غلب، أو امتنان، أو وفاق الواقع، والجهل والتأكيد عند السامع. وغير ما مر هو المخالفة يعني أن غير ما مر هو مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة هو ما كان المسكوت عنه يخالف المنطوق في الحكم. إيش؟
متى تنبيه الخطاب
حالفة؟ قال لهم اللي تنبيه الخطاب،
كذا دليل للخطاب،
يقال لهم اللي أيضا دليل الخطاب. أيوة.
ودع
إذا الساكت عنه خافا يعني أن مفهوم المخالفة له موانع تمنع اعتباره، بدأ يعدد هذه الموانع فقال ودع إذا الساكت عنه خافا، يعني أن مفهوم المخالفة لا يعتبر إذا كان المحل محل خوف، وذلك كما لو قال قريب عهد بالإسلام لعامله بحضرة المسلمين تصدق على المسلمين دون غيرهم. إذا قال له تصدق على المسلمين دون غيرهم لا عبرة هنا بمفهوم المخالفة، لأنه إنما نص على المسلمين خوفا من أن يتهم بالنفاق. ودع إذا الساكت عنه خافا معناه مفهوم المخالفة لا يعتبر في هذه الأحوال. إيش المسألة الأولى؟ هي الخوف،
أو جهل الحكم،
أو جهل الحكم مولي من ذلك، أي من الأمور التي لا يعتبر فيها مفهوم المخالفة جهل الحكم، كما لو قال مفت مثلا في السائمة زكاة وهو يجهل حكم الزكاة في المعلوفة لا اعتبار أيضا لمفهوم المخالفة، لأنه إنما نص على السائمة جهلا منه بحكم زكاة المعلوفة.
أو النطق،
أو النطق انجلب للسؤال، كذلك أيضا لا يعتبر مفهوم المخالفة إذا كان جوابا لسؤال، كما لو سأل سائل عن خصوص زكاة السائمة فقال له المفتي في سائمة الغنم زكاة، لا عبرة هنا بمفهوم المخالفة، لأن المفتي إنما نص على السائمة من أجل مطابقة الجواب للسؤال.
أو النطق انجلب للسؤال، أو شر على الذي غلب،
أو شر على الذي غلب، كذلك لا عبرة بمفهوم المخالفة إذا جرى مجرى الغالب، كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، لا يفهم من هذا أنها إن لا نقول يفهم من هذا أنها إن لم تكن في الحجر لم تحرم، لا، لأن هذا ونحوه مما خرج مخرج الغالب،
غالب أن تكون
في، لأن الغالب أن تكون في الحجر.
أو امتنان،
وهذا هو مذهب جمهور العلماء.
أو امتنان،
كذلك أيضا لا عبرة بمفهوم المخالفة أيضا في مقام الامتنان، كما في قوله تعالى لتأكلوا منه لحما طريا، فهنا لا نقول يؤخذ من هذا عدم جواز أكل القديد لأن الطري هنا إنما خص بالذكر لأن المقام مقام امتنان، وذكر الطري هنا أنسب للامتنان من غيره، لكن ذلك لا ينافي جواز أكل القديد
هو وفاق الواقع.
كذلك أيضا لا عبرة بمفهوم المخالفة في حال موافقة في حالة موافقة في حال موافقة الواقع، كما في قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذه الآية نزلت في خصوص واقعة بعينها في قوم والوا اليهود دون المؤمنين، لكنها لا تختص بذلك. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فموالاة الكفار حرام مطلقا ولو مع المؤمنين. أنا لا نقول هذا، هذا يدل على أن موالاة الكفار مع المؤمنين أنها جائزة، لا، لأن موالاة الكفار محرام مطلقا.
والجهل
كذلك الجهل، شوف الجهل اللي فاتقدم لك هكا وجهل الحكم، جهل المتكلم هون جهل السامع.
والتأكيد عند السامع
كذلك أيضا لا عبرة بمفهوم المخالفة في حال التأكيد، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت. هون قوله تؤمن بالله واليوم الآخر لا نقول يفهم منه أنها إن كانت لا تؤمن بالله واليوم الآخر أنه يباح لها، لا، لأن قوله تؤمن بالله، لأن قوله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله واليوم الآخر من أجل التأكيد والتغليظ.
هذا معنى قوله والجهل والتأكيد عند السامع. ومقتضى التخصيص ليس يحول قيسا وما عرض ليس يشمل.
ومقتضى التخصيص ليس يحضل قيسا وما عرض ليس يشمل. ومقتضى التخصيص ليس يحضل قيسا يعني أن مقتضى التخصيص في هذه المذكورات، وإن منع اعتبار مفهوم المخالفة لكنه لا يمنع قياس الحكم المسكوت عنه. ومقتضى التخصيص ليس يحصل ليس يحضل قيسا
قد يعطى الحكم عن طريق القياس.
ولهذا مثلا يمكن مثلا أن يقاس جواز أكل القديد مثلا على الطري، وذلك لعدم المفارقة لعدم الفارق بينهما. معناه أن مقتضى التخصيص في هذه المذكورات وإن كان يمنع اعتبار مفهوم المخالفة لكنه لا يمنع أن نقيس على مفهومه.
وما عرض ليس يشمل،
ما عرض المعروض يعني به اللفظ، معناه مما يؤكد ذلك، وهو أن التخصيص لا يمنع قياس المفهوم. قياس المفهوم هو أن اللفظ لا يتناول المفهوم بحيث يمنع من قياسه من دخوله في القياس. وما عرض ليس يشمل معناه خاصة أن اللفظ لا يتناول الحكم المسكوت عنه. ولهذا فالسائمة مثلا لا تشمل المعلوفة، والطري لا يشمل القديدة، وموالاة الكفار دون المؤمنين لا تشمل موالاة الكفار والمؤمنين معا. ومقتضى التخصيص ليس يحضر قيسا وما عرض ليس يشمل، معناه على أن هذه المذكورات اللي معناه أن هذه المذكورات التي ذكر أنه لا اعتبار لمفهوم المخالفة فيها هذا لا يمنع القياس، وخاصة أن اللفظ لا يمكن أن يقال إنه يشمل ذلك أيضا. فلو كان يشمل ذلك لما كنا محتاجين لأن نقيس، لكن بما أن اللفظ لا يشمل ذلك وأن القياس لا يمنع فإنه لا مانع من القياس هنا.
وهو ظرف،
وهو ظرف علة وعدد، ومنه شرط غاية تعتمد. عدد لك هون مفهوم المخالفة، قال لك أنه هو ظرف، يعني أن مفهوم المخالفة أنواع. النوع الأول هو الظرف، والظرف يكون زمانيا ويكون مكانيا. زمانيا مثل قوله تعالى الحج أشهر معلومات، يفهم منه أنه لا حج خارج هذه الأشهر. يكون زمانيا، يكون زمانيا أيضا، ومنه قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. من هذه الآية أخذ بعض العلماء اشتراط المسجد في الاعتكاف.
ظرف مكاني،
ظرف مكاني. ولكن بعضا من العلماء ملي أيضا اعترض على هذا بأن الحكم إذا سيق، بأن الحكم إذا خرج في سياق معين لا يستدل به في غيره.
علة،
إذن الظرف زماني ومكاني. علة ملي، ومثال ذلك أعطي السائل لحاجته، يفهم منه أن غير المحتاج لا يعطى له. ومفهوم العلة داخل في مفهوم الصفة الذي سنرى، ولكن الصفة أعم من العلة.
وعدد،
وهو ظرف علة عدد كقوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة يدل ملي على أنه لا يزاد على هذا العدد.
طيب عدد وهو ظرف علة وعدد ومنه الشرط
منه كذلك ملي أيضا منه الشرط ومنه قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فأفهم منه أنهن إن كن غير أولات حمل لا يجب الإنفاق عليهن.
غاية
كما في قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
تعتمد والحصر والصيغة
الحصر مثل قوله تعالى إياك نعبد معناه يفهم منه عدم عبادة غيره تعالى.
والصفة
مثل ما كذلك الصفة ملي أيضا والصفة مثل في الغنم السائمة زكاة وقال لك مثل ما علم من غنم سامت وسائم الغنم معناه الصفة ملي لا فرق فيها بين أن تتقدم مثل أن تقول في سائمة الغنم زكاة والله بين أن تتأخر مثل أن تقول في الغنم السائمة زكاة.
أنا قوله والصفة مثل ما علم من غنم
سامت وسائم الغنم يشير إلى أنه لا فرق في ذلك بين أن تتقدم الصفة والله بين أن تتأخر.
معلوفة الغنم أو ما يعلف
الخلف في النفي لأي يصرف يعني أنه معلوفة الغنم أو ما يعلف الخلف في النفي لأي يصرف. هون الصخت لف في القيد والمقيد هل يرجع النفي والإثبات إليهما معا والله إنما يرجع إلى القيد فقط ومثال ذلك في سائمة الغنم زكاة إن قلنا النفي والإثبات يرجعان إلى القيد والمقيد معا يكون معناه أنه لا زكاة في معلوفة الغنم ولكن إن قلنا يرجع إلى القيد فقط دون المقيد يكون معناه أن غير السائمة وهي المعلوفة لا زكاة فيها مطلقا سواء كانت غنما أو إبلا. معلوفة الغنم أو ما يؤلف
يورد تسميته هون غنم خاصة
الخلف هو هون اللي يقول لك توف أعلن النفي والإثبات لنعود راجعين للقيد والمقيد اختلف كانهم يرجع هل يرجعان إلى القيد والمقيد معا والله كانهم يرجعان إلى القيد فقط في الغنم السائمة زكاة من رأي كان إذا قلنا أنهم يرجعوا للقيد والمقيد معا كيف قلنا هون اللي نقوله لن أتوف غير الغنم معلوفة الغنم إنها لا زكاة فيها لأن احنا هم مقيدين آش بالغنم ومقيدين هم اللي بالصفة اللي هي السوم إذا نعود احنا لين خرص ولا القيد يا غير المقيد ما لنا مخرصينه اللي نقوله هون أتوف لأن غير السائمة وهي المعلوفة لا زكاة فيها غير ما لنا به المقيد هك اللي هو الغنم ما تنا معتبرينه أدنى لا غير توف السائمة لا زكاة فيها سواء كانت غنما والله إبلا.
معنى قولي معلومة الله نمي وما يعلفه والخلف في النفي لأي يصرف أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي.
أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي معناه أضعف أنواع مفاهيم المخالفة اللقب. واللقب شنه؟ اللقب هو الاسم الجامد والعلم بأنواعه الثلاثة الاسم واللقب والكنية وأسماء الجموع. بل المشهور عند العلماء عدم اعتبار مفهوم المخالفة في اللقب بل ربما يكون اعتباره كهرا كما في قوله تعالى محمد رسول الله فلو قال أحد هنا باعتبار مفهوم المخالفة فهنا إن قال بذلك يقول يفهم منه أن غير رسول الله ليس برسول وهذا كفر بالإجماع. إذن أضعفها اللقب معناها أضعف أنواع مفاهيم المخالفة ومفهوم اللقب المشهور ما اللي عند كثير من العلماء عدم اعتباره
وما أبي من دونه نظم الكلام العربي.
وهنا صعد كأنه يجيب على سؤال وهو أنه لو لم يكن لمفهوم اللقب فائدة لما كان في أنه لو لم يكن لمفهوم اللقب اعتبار لما كان في تخصيصه بذكر فائدة أي أنه هناك أنه يجيب عن سؤال سائل سأله وهو أنه لو لم يكن لمفهوم اللقب فائدة وهو أنه لو لم يكن لمفهوم اللقب اعتبار لما كان في تخصيصه بذكر فائدة أجاب عن ذلك بأنه إنما ذكر ليسند إليه فقط قال وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. وأما وإن اعترض على هذا بأن مفهوم اللقب أخذ به مالك رحمه الله تعالى في الأضاحي حيث قال باشتراط النهار في الأضحية وأنها لا تجزئ ليلا وأخذ ذلك من قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات والأيام جمع يوم وهو اسم لجنس زمان النهار، لكنه يرد على هذا بأن هذا مفهوم ظرف وليس مفهوم لقب، ونحن سبق وأن رأينا اعتبار مفهوم الظرف، ومنه ظرف علة وعدد. أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي.
أعلاه لا يرشد إلا العلماء،
معناه أعلى مراتب. أعلى مراتب يعني أن أعلى مراتب مفهوم المخالفة مرتبة. أعلى مراتب مفهوم المخالفة الحصر بأداة النفي والإثبات، نحو لا إله إلا الله، ونحو لا يرشد إلا العلماء.
وما لمنطوق
بضعيف، يليه في المرتبة ما قيل إنه منطوق بالإشارة ضعيفا كمفهوم إنما والغاية، إنما نحو إنما تجزون ما كنتم تعملون. يفهم منه أنه لا تكتب للإنسان، يفهم منه أنه لا تكتب للإنسان حسنة لم يعملها ولا تكتب عليه لا يفهم منه أنه لا تكتب للإنسان حسنة لم يعملها ولا تكتب عليه سيئة لم يعملها. والغاية نحو قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره.
لا يرشد إلا العلماء، وما لمنطوق بضعف تمام الشرط.
يلي ذلك من في المرتبة الشرط، ونحو قوله تعالى وإن كنا أولات حمل كما قدمنا آنفا.
الشرط في الوصف،
الوصف المناسب يلي من للشرط. وإنما كان الشرط بعد ما قيل إنه منطوق بالإشارة ضعيفا، وذلك لأنه لم يقل فيه ذلك. ثم بعد الشرط يأتي الوصف المناسب، والمناسب هو ما تضمن إناطة الحكم به مصلحة، وذلك كصفة السوم مثلا في الغنم. السوم ليس علة للزكاة، العلة هي نعمة الملك، ولكن السوم صفة مكملة، فهي مع السوم أتم من غيره. إذن فالوصف المناسب يلي ذلك في المرتبة، يلي الشرط.
فمطلق الوصف الذي
بعد ذلك يأتي الشرط ومطلق الوصف ولو لم يكن مناسبا.
عدد
يأتي بعد ذلك في الرتبة أيضا العدد، كما قدمنا آنفا، وكما في أيضا وجوب الطواف سبعا، وكذلك وجوب ملي أيضا كون الأشواط في السعي بين الصفا والمروة أيضا سبعا.
ثم تقديم يلي
تقديم المعمول نحو إياك نعبده الذي رأينا آنفا،
وهو حجة على النهج الجلي،
وهو اللي هو مفهوم المخالفة حجة على النهج الجلي، معناه على ما ذهب إليه جمهور العلماء على التفصيل اللي رأينا. هو حجة عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة.
مشاهدينا عبر قناة المحضرة، مستمعي إذاعة القرآن الكريم، إلى هنا نأتي على ختام هذه الحلقة المباركة. أشكر في نهايتها فضيلة الفقيه أحمد الله الداود على ما أشاد به وأفاد. إلى أن يتجدد اللقاء في حلقة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.